الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: فصل في أنواع السعادات. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة. فأنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة: أولا سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي مستعارة له من غيره، تزول استرداد العارية، وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما، وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما. فبين المرء بها سعيدا ملحوظا بالعناية مرموقا بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشج رأسه بالحجر. فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، وهناك علامة تعجب، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينته، فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية. السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه أو مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه، فهذه ألسق به من الأولى، ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته. فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه، كما قيل: يا قادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه، فإن البدن أيضا عارية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها، فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها. السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع ثمرته، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وبها يترقى في معارج الفضل ودرجات الكمال. أما الأولى فإنها تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه، والثانية فعرضة للزوال والتبدل بنفس الخلق والرد إلى الضعف. فلا سعادة في الحقيقة إلا في هذه الثالثة، التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة وعلوا، وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه، وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن. إذا انقطعت السعادتان الأولتان، وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها أو إلا العلم بها، فعادة السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لولورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض، بخلاف الأولتين فإنهما حظ قد يحوزه غير جانبه، فإنهما حظ قد يحوزه غير جانبه، قد يحوزه غير جانبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك. وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية، ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فأوجب عليه أن يشد على محبته الطرق الدنية وهي السعادة، وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، فإنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مؤنقة ومقاعد صدق ومقام كريم يجد كل لذة دونها، يجد كل لذة دونها كلذة لعب الصبي أو لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك، فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فالمكارم مروطة بالمكارم، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريقه، ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله بها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. كان هذا ما ذكره شيخنا الكريم في مسألة أنواع السعادات نقلا عن ابن القيم في مفتاح دار السعادة بتصرف يسير. حقيقة كلام ماتع وخلاصته حتى لا نطيل عليكم: السعادة ثلاث أنواع، السعادة ثلاثة أنواع: سعادة في المال والجاه وهي زائلة، سعادة في الجسم والبدن والصحة وهي زائلة، وسعادة في الروح والقلب وهي الباقية. خلاص، يريد نكتب هذا الاختصار: السعادة ثلاث أنواع: سعادة في المال والجاه وهي زائلة، سعادة في الجسم والبدن والصحة وهي زائلة، وسعادة في الروح والقلب وهي الباقية. وهنا سؤال، سؤال: لماذا ذكر المصنف حفظه الله تعالى هذه الأنواع من السعادات؟ لماذا ذكر المصنف حفظه الله تعالى هذه الأنواع من السعادات؟ والجواب: لكي لا يتوهم الإنسان بسعادة من هذه السعادات أنه سعيد إلا في سعادة واحدة، وهي سعادة الروح والقلب. اثنين، هذا واحد. اثنين: جلال الأبصار ورؤية الأفهام للسعادة الحقيقية. تنمس إليه جزاكم الله خيرا، أنا أتكلم، أنا أتكلم، الله يبارك فيك. قلنا لماذا ذكر المصنف هذه الأنواع؟ لكي لا يتوهم الإنسان أنه سعيد إلا بسعادة الروح والقلب. ثانيا: جلاء الأبصار ورؤية الأفهام للسعادة الحقيقية وتمييزها عن السعادة الغير حقيقية، فقد اختلط الأمر على الناس. وهذه السعادات الثلاث تبين لنا أصناف الناس، هذه السعادات الثلاث تبين لنا أصناف الناس. أصناف الناس حيال الحياة الدنيوية عامة أربعة أصناف. أصناف الناس حيال الحياة الدنيوية عامة أربعة أصناف. الصنف الأول: قوم يريدون علوا في الأرض بلا إفساد. الصنف الأول: قوم يريدون علوا في الأرض بلا إفساد. يندرج تحت هذا القسم فرعين: الفرع الأول قوم يطلبون الرئاسة، والفرع الثاني قوم يطلبون العلم. هذه مشكلة كبرى، ركز معايا يا أخي الكريم وركز معايا يا أختي. أصناف الناس في الحياة الدنيوية أربعة: الأول قوم يريدون علوا في الأرض بلا إفساد، وهما فرعين أو هما فرعان. فرع قوم يطلبون الرئاسة، وقوم يطلبون العلم. الذي طلب الرئاسة طلب علوا في الأرض أو بنية علو في الأرض. الذي يطلب الرئاسة بنية العلو في الأرض وليس عنده نية الإفساد هذا مذموم ولا يجد السعادة، ومقروض من رحمة الله وخاسر في الآخرة. الذي يطلب الرئاسة بنية العلو في الأرض، أن يكون عالي على الناس، عايز يمسك مدير عام عشان يعلى على نفسه يؤمر وينهى، عايز يمسك أمير المؤمنين عشان يأمر وينهى، عايز يمسك مثلا قيادة مسجد رئاسة عشان يأمر وينهى، خلاص. هذا يريد علوا في الأرض بالرئاسة، هذا خاسر في الدنيا والآخرة، خلاص. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما طلب أن يوليه المرض، قال: يا عمام إنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه. وقد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف وإنها حسرة وندامة يوم القيامة. خلاص؟ يبقى هؤلاء القوم الذين يريدون يطلبون الرئاسة بنية العلو في الأرض خسران في الآخرة. قوم يطلبون العلم بنية العلو في الأرض بلا إفساد، أريد أن أكون عالما حتى يشار إلي بالبنان، أريد أن أكون عالما لأصنف كتبا فأكتب عليها جمع وترتيب أبي فلان أو تأليف أبي فلان. خلاص؟ هذا الذي طلب العلم بهذه النية خاسر في الدنيا والآخرة. لكن انتبه انتبه، قد يعرض للإنسان في بادئ طلبه هذه النية، خذوا بالكم معي، قد يعترض الإنسان في بادئ طلبه للعلم دينه كلنا لما جاء يطلب العلم بريد أن هو يمارس العلماء يمارس السفهاء ويجادل العلماء وعايز يظهر يعني. طيب الحل ايه يا مولانا؟ يطلب طلب العلم؟ لا، اثبت. قال مجاهد بن جابر رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. هذه النية اللي هي في أول طلبك للعلم قال أهل العلم فمعفو عن الإنسان في هذه النية. لماذا؟ لأن لديه من الجهل ما لا يبصره بحقيقة الأمر. الله الله. ثاني يا مولانا، ثاني، قد يعترض أناس كثيرين نية أنه يريد علوا بهذا العلم، يريد أن يشار نبي البنان في باب الطلب، فهل يترك طلب العلم؟ لا، لا يتركه. ليه؟ قال أهل العلم فإن طالب العلم في بدايته لا يحاسب على نيته هذه لأن لديه من الجهل ما لا يبصر بحقيقة الأمر. وقد قال مجاهد بن جبر رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طيب أمال من يا شيخ الذين طلبوا العلم للعلو في الأرض ويخسروا في الدنيا الآخرة؟ هذا الذي استمرت معه نيته حتى بعد اكتمال طلبه للعلم. خلاص؟ هذه التي أقصدها اللي هو الصنف الثاني من القوم الذين طلبوا العلم بقصد العلو في الأرض، أقول لمن استمرت معه نيته إلى نهاية الأمر أو مات بعد طلبه للعلم على هذه النية دثر بردان الكبر، يعني عنده كبر، لا التي لا آخر الدرس، عنده كبر. نعم نعم اقتراح واحد حنين، يعني بعد أن ينتفي عنه الجهل. نعم، إذا انتفى عنه الجهل ورزقه الله بعلم بصره به نيته فعليه أن يصلح نيته. فإن أصلح نيته أجرى على بداية طلبه ونهايته. خذ بالك معي، إذا أصلح الإنسان نيته، كبر ورياء، ما هو الرياء يأتي بالكبر أصلا. إذا أصلح الرجل نيته بعد انتفاء جهله أجرى على نيته، أجرى على إيه؟ أجرى على على عمله في أول وآخر. طب معلش ما حدش يكتب لي لأني أنا عايز أركز، يعني سيبوا الكلام مفتوحة بس أنا عايز أركز بس. خلاص؟ طيب مثال يا مولانا عشان يتضح المقال. إنسان دخل المسجد ليصلي صلاة الظهر مثلا 4 ركعات. إنسان دخل ليصلي الظهر 4 ركعات، فصلى ركعتين بإخلاص، ثم دخل شيء الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو فلان الفلان فأطال الركعتين الأخريتين ليحسنها لهذا الشيخ، نقول إن بداية عمله إخلاص ونهاية عمله رياء، فيكتب له ركعتين إخلاص والركعتين أخرتين رياء. فإن تاب بعد عمله كأن نصحه الشيخ قال: يا شيخ والله أنا عرض لي عرض خلاص خد بالك معاه هو جاهل اهو. فراح يستفت الشيخ قال انا عرضي عرض صليت ركعتين باخلاص وركعتين تانيين حسنتهما. كان عنده جهل فقال له شيخ هذا رياء. فقال استغفر الله والله ما قصدت به رياء ولكن احببت ان يقول الشيخ عني انني اصلي صلاه حسنه ولكن لم اعني بذلك رياء لكن العمل رياء. اذا تاب من هذا العمل غفر له ومحي رياؤه وكتب له اخلاصه. ليه؟ لانه كان عنده جهل بهذا العمل لم يكن عنده علم يبصره. طب لو عنده علم يا مولانا يأثم. طب لو تاب يتوب الله على من شاء. لكن اقول ان الانسان الذي يعرف في باب طلبه للعلم عرضتني اكيد معظمنا او كلنا او اي حد فينا لما رحم ربي حتى انا منكم عرض لنا هذه النية انا عايز اتعلم العلم عشان بقى الف كتاب ويتكتب فلان الفلان الشيخ الفلان الفلان عشان يتكتب في غرفة معهد النصر الشرعي الفلان الفلاني شيخة المادة الفلانية وبقى يعني مع الشيخ حمد غازي والشيخ سامي العرب وبراس الناس دي بقى وتعرف هذه نية رياء. هذا يعمل ايه؟ فيجادل العلماء ويماري السفهاء ويشار اليه بالبنان ويقال فلان علم او فلان عالم. يا ترى دي من اللي هيصعب به النار؟ بس انتبه رزقه الله العلم فاخلص واستغفر وندم وتاب وعلم ان العمل ينبغي ان يكون لله واعلم ان العلم يذل صاحبه. نعم قال الشعبي العلم ثلاثة أشبار شبر إذا أخذه الإنسان انتفخ. يعني أول ما أخذ شبر زي حالتي كده أنا حتى ما حصلتش ربع شبر ينتفخ ويظن نفسه إيه؟ بقى عالم وأنا أختي وأنا وأنا وأنا. انتظر وخلي الأسئلة في آخر الدرس. هذه مادة الرقائق لتعلو الهمم ونصحح النيات سويا. انتفخ الإنسان ويصير عالم وانا عالم وما احد مثلي. قال والشبر الثاني؟ قال فان اخذ الشبر الثاني صغرت اليه نفسه. العلم ادبه وعلم ان ما يجهل اكثر مما يعلمه. اللي بيجهله اكثر من يعلمه. طب والشبر الثالث؟ قال هيهات هيهات. الشبر الثالث ده هيهات هيهات. خلاص وصلنا يا اخوة في زمان نتفاضل فيه بالجهل وكان سلفنا يتفاضلون بالعلم. لما تعوز تخلص لله لما تعايز تصحح نيتك اعرف انك في زمان يتفاضل الناس فيه بالجهل وكان سلفنا يتفاضلون بالعلم. يعني الكلام ده مولانا يعني اليوم يا ابني بنقول فلان اخف جهلا من فلان. مش فلان اعلم من فلان. الكلمة دي غلط اوعى تقولها. لكن قول فلان اخف جهلا من فلان. طب ده كلامي؟ لا ده كلام شيخنا الكريم الذي اسأل الله ان يشفيه الشيخ ابو اسحاق الحويني. قال ثم في زمان نتفاضل فيه اينا اخف جهلا من الاخر. نتفاضل فيه بالجهل. وكنا في زمان وكان سلفنا في زمان يتفاضلون فيه بالعلم. يقال احمد اعلم من فلان. مالك أفقه من فلان. سبحان الله. يبقى احنا نتفاضل بالجهل. طالما بنتفاضل بالجهل خلاص هنتقمع الربا. هنعمل زي ابن القيم ما بيقول فهو كالأقرع كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. الأقرع اللي بيفرح بشعر ابن عمه. ما هي الجمة؟ الشعر الذي ينزل إلى الأذنين. هذه اسمها جمة. يعني شعره ما شاء الله صحيح ويعني كبير كده ومنتباهي به. فهذا الأقرع يقول إن ابن عمي له جمة كبيرة. يا عم ده ابن عمك. هو كده. خلاص؟ تعرف كده. أنت في زمان تتفضل فيه بالجهل. يعني أنت لن تصير عالما. لن تصير عالما. لكن سيخف جهلك. وكلما تعلمت أكثر سيبدأ يخف جهلك. من منا يا إخوة يستطيع أن يعني يؤلف كتابا من 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 ذاكرته دون ان يرجع الى كل العلم ويجمع ويرتب ويؤلف. اعلمنا او اخفنا جهلا هو الذي يستطيع ان يحرر المسائل. اما سلفنا فكانوا يفترضون المسائل اصلا. يعني كان يجيب مساله من راسه يفترضها ثم يحررها. ويقيم عليها الأدلة والبراهين. خلاص. طبعا هذا ليس معنى ان احد يطلع سيء الحالة كده يقول ما عندناش علماء لسوء ادب. نحن نقول ان بيننا العلماء والعلماء في الأمة الى قيام الساعة، لكن اقول اننا في زمننا تفاضل فيه بالجهل. واحد ما يطلعش ما يقول له لما نقول الشيخ ابو اسحاق عالم مثلا يقول لك عالم ايه يا عم الشيخ، ده الشيخ رضا المرسي في غرفة معهد النصرة قال ها قال ان احنا في زمان بنتفاضل فيه بالجهل. لا، كل اننا نقول احنا في زمننا تفاضل فيه بالجهل لا معنى اني الغي مكانة اهل العلم. لا، بيننا علماء بالنسبة لحالنا نحن، لا بالنسبة لسلفنا. يعني احنا نقيس امرنا، نقيس امر الخلف مع امر السلف، نقول ان السلف كانوا يتفاضلون بالعلم، اما الخلف يتفاضلون بالجهل، فلان اخف جهلا من فلان. لكن لا شك ولا ريب اننا نوقر اهل العلم وانهم من العلماء فعلا. طيب، يبقى هذا الصنف الاول، هذا الصنف الاول. كنا صنف لا يريد علوا في الارض، يريد علوا في الارض بلا افساد، هو عايز يعلو ومش عايز افساد، عايز يشار اليه بالبنات سواء بالرئاسة او بطلب العلم، مش عايز الفساد. طب ده رابح يا عم الشيخ؟ لا، هذا خاسر في الدنيا والاخره. انتبه انتبه، نقطة حمراء وخط اسود، انتبه، انه الهلاك، انه الهلاك. ادب نفسك، ادبي نفسك يا اختاه، ارجعي تقهري، ارجع ارجع، انت على خطر عظيم. لا تبغي العلو في الارض، اخلص عملك لله، ابغي بنيتك الله الله، واعلم واعلم واعلمي ان قلب من ترائيه بيد الله، ان قلب من ترائيه بيد الله، وكن على يقين بما في يد الله عما في ايدي الناس، واعلم ان الله هو هو الذي يرفعك، وهو هو الذي يخفضك ويذلك. اعلم ان الله هو هو الذي بيده قلوب العباد، ويستطيع ان يفتح قلوب العباد لك بمحبته. واعلم اخي الكريم، واعلمي اختاه، ان مصانعة وجه واحد او ايسر واهون على النفس من مصانعة الوجوه، من مصانعة الوجوه، لان تعبد الله وحده وتخلص عملك لله وحده وتبغي بعملك وجه الله وحده فهو وجهة واحدة، خير لك من ان تبغي بعملك ثناء الناس. فوالله ان رضوا عنك الان ساخطوا عليك غدا غدا، والذي يستطيع ان يرد عنك مكرهم مكرهم وان يجلب اليك حبهم، الله الله الله، ربي وربك الله. ولذا يؤدب الله عز وجل الناس بشرائع الأنبياء. انظروا ماذا قال لموسى وهارون لما خاف موسى من فرعون، قال لا تخافا، ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى، فمن ذا الذي يكون معه الله ويخاف من أي أحد، ومن ذا الذي لا يكون معه الله ويأمن أي أحد؟ مين اللي ما يكونش مع ربنا ويأمن؟ مين؟ ومن اللي يكون معه ربنا ويخاف؟ ويخاف الله القوي، الله الغني، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مؤمن مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. الذي يعينك على إخلاص العمل لله يا أبا حفص، يا إخوان الكرام، يا مشركي هذه الغرفة ومضرائها، يا من تقومون على تفريغ الدروس، يا من تسجلون الدروس، يا من تستفرغون أوقاتكم لله لله، حذاري أن يكون عملكم لأجل ثناء الناس آخ ثم آخ. طعتم وخبتم وخسرتم ورب البيت، لا تبغوا بعملكم غير الله، ولا تبغوا بعملكم إلا وجه الله. واعلموا أن الناس مهما أثنوا عليكم لا يساوي مثقال ذرة، لا والله، ولا أقل من ذلك، إذا أثنى الله عليكم، إذا رفعكم الله، إذا مدحكم الله، إذا ذكركم الله المهم أن يذكركم الله، المهم أن يمدحكم الله. لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء، اديني أنا لو مدحت واحد ليس بعد مدحي شيء، وأنا إن ذممت واحدا فليس بعد ذمي شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شيء، إن رفعك فلا خافض لك وربي، وإن أخفضك فلا رافع لك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا تبغي العلو في الأرض ولكن ابغي العمل لوجه الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر لما جاء إلى أمية في خلف وسمع بلالا يقول أحد أحد، قال ينجيك الواحد الأحد يا بلال. فجاء بماله رضي الله عنه وأرضاه فقال لأمية بيعني بلالا بيعنيه، فقال أبيعك إياه بعشر أواقم من فضة. فقال أبو بكر نعم. فقال أمية مزدريا بلال يا أبا بكر والله إن أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك إياه لا خير فيه. فحث في نفس أبي بكر أن يراد بلال الذي بعد قليل سيصير مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كيف الإنسان يرفع الأذان ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة أن يقال عنه هكذا. فقال أبو بكر في ثقة مؤمن الواثق بما في يد الله عما في أيدي الناس، قال يا أمية والله إن أبيت إلا 100 أوقية في بلال لا أعطيتك إياها، إنه لا يعلم وزن بلال إلا الذي خلق بلال، وينحي عنه الصخر ويهدئ من روعه ويقول كن يا بلال ينجيك الواحد الأحد. فيلمسه أهل مكة ويلمزوه ويقولون والله ما اعتق أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال كانت عند أبي بكر، ولكن أبا بكر فعل هذا الأمر إلا جل جلال ربي وتقدست أسماؤه، لكن لا يعلم بهذا إلا الله، فأنزل الله تزكيته في القرآن ورفعه أيما رفعة. لقد أنزل في شأنه قرآنا يتلى شاهدا على إخلاص أبي بكر إلى يوم القيامة. قال الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأخي الكريم أختاه الفاضلة اعلموا جميعا أن الله إن مدحكن أو مدحكم يا معاشر الإخوة فقد رفعتم والله والآخرة خير وأبقى. فمع الصنف الأول قوم يريدون علوا في الأرض بلا إفساد، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. الصنف الثاني قوم يريدون علوا في الأرض وإفسادا، قوم يريدون علوا في الأرض وإفسادا، كان يطلب الرئاسة ليعلو ويفسد، كان يطلب العلم ليعلو ويفسد فيضل الناس. فهؤلاء أمثال الغواصد الخبثاء طلبوا العلم لكن بقصد الإفساد في الأرض والعلو في الأرض لأجل الخمس والمتعة، فهم يلبسون على الناس دينهم ويرضوهم عن دينهم. هؤلاء خاسرون في الدنيا والآخرة. الصنف الثالث قوم يريدون الإفساد في الأرض بلا علو، قوم يريدون الإفساد في الأرض بلا علو، لا يريد أن يكون رئيسا ولا يريد أن يكون عالما يشار إليه بالبيان، لكن يثبت أولياء الأمور ويحرض عليهم كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي حينما حرض على عثمان، لا يريد خلافة إنما يريد إفسادا في الأرض، هو لا يريدها وما طلبها لكن أراد أن يفسد في الأرض. كما فعل أبو لؤلؤة المجوسي وعبد الرحمن بن ملجم حينما قتلوا خيرة الناس عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. هؤلاء أرادوا الإفساد في الأرض بلا علو، وهؤلاء قوم خاسرون في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا منهم، أسأل الله ألا يجعلنا منهم. القوم الصنف الرابع قوم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قوم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما طلبوا رئاسة ولا طلبوا العلم ليماروا به السفهاء أو يجادلوا به العلماء أو يشار إليهم بالبنان، وإنما طلبوه ابتغاء وجه الرحيم الرحمن لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تفصيل لأصناف الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله أي الناس، قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فشمر عن ساعدك وأطلق دنانك بالمداد وأطلق لسانك بالكلام، لكن لتكون كلمة الله هي العليا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي هذه الأصناف الأربعة يقول الله في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب، هذا بالنسبة لأصناف الناس الأربع. المسألة الثانية مسألة متى يشعر القلب بالسعادة، متى يشعر القلب بالسعادة، هذه المسألة الثانية، متى يشعر القلب بالسعادة؟ الجواب في كلمتين اثنين أو في كلمتين اثنتين، إذا كان سليما، إذا كان سليما. متى يشعر القلب بالسعادة؟ الإجابة إذا كان سليما، والدليل قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقول الله تعالى في سورة الصافات أيضا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. طيب، القلب السليم يا إخوة هو الذي ليس فيه غل ولا حسد ولا حقد ولا شحناء ولا بغضاء ولا تذاكر ولا تجسس ولا غيبة ولا نميمة، ويحب الخير للمسلمين جميعا وقد أمن الناس شره، هذا هو القلب السليم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مخموم القلب، مخموم القلب، لما قال صدوق اللسان مخموم القلب قال يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، أما مخموم القلب فما هو؟ قال القلب التقي النقي الخفي، فليكون قلبه سليم. وأنتم تعلمون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مع الصحابي الذي دخل من وراء الستار، قال صلى الله عليه وسلم يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل يقطر ماء الوضوء من وجهه ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث، قيل أنه سعد بن أبي وقاص وقيل غيره، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب لينظر إلى هذا الرجل وإلى أحواله، فوجده يعني لا يصوم صياما كثيرا، لا يكثر النوافل، لا يكثر من القيام، طبيعي وعبادته طبيعية جدا، حتى احتقر ابن عمرو عبادته وتقال لها، فأخبره في النهاية أنه ينام وقلبه سليم على المسلمين، فقال هذه التي بها سبقت وتلك التي لا نطيق. خلاص. طيب، هنا أشار الشيخ حفظه الله تعالى إلى مسألة الوصول إلى سعادة القلب في آخر كلامه من أول، فالمكارم منوطة بالمكاره، إلى قوله والله ذو فضل عظيم. ذو الفضل العظيم أشار إشارة لطيفة جميلة جدا، قال ومضمون كلامه أنه لن يتوصل إلى سعادة القلب إلا بالعلم، إلا بالعلم، ولن ينال العلم براحة الجسد. خلاص، لن يتوصل إلى سعادة القلب إلا بالعلم، ولن ينال العلم إلا براحة الجسد. وأذكركم جميعا أنني سأسأل في كل كلمة أقولها، لن أغادر كلمة، سواء من دليل سواء من تعليل، لأن طالب العلم ما فيش حاجة اسمها عنده ملغية أو ده نفع أو ده ما تنفعش، ما عندناش قشر ولب، ما عندناش قشر ولب، إحنا عندنا المسألة كلها دين يدان به الإنسان لله عز وجل، فكل كلمة أقولها قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، أنتم جميعا مسؤولون فيها في الامتحان إن شاء الله تعالى. وقلت لكم توقعوا من أي موضع يأتي الامتحان، وأحذر كل يوم منه يا أبا حفص أنا أعذر أمامهم، أنا أعذر أمامهم أنني قلت مرارا وتكرارا أنني سأتي بالامتحان من أي موضع ذكرت فيه، ولا يأتي أحد يقول لي يا شيخ كان الامتحان صعبا أو كان الامتحان لم يتوقع. أخوانكم يفرقون الدروس، ذاكروا كل كلمة، كل كلمة، لا تغادروا أي كلمة. يعلم الله أنني مريض، ويعلم الله عز وجل أنني أدرس الآن، والله بي، والله بي، والله العظيم الله بي عليم، يعلم الله، فأنا مريض جدا، ومع ذلك استحيت أن أعتذر الليلة عن الدرس حتى ننتهي من الكتاب ويكرمكم وإياكم، وحتى يعني نلحق مشايخنا حتى لما يأتي الامتحان لنكون متأخرين عن المشايخ. طيب، مسألة فطرة الإنسان الشيخ ذكر ستة أمور، وهذه تحتاج إلى تفصيل. جزاكم الله خير أخانا الشيخ أحمد صبري، ورد الله فيك يا شيخ حبيب. مسألة فطرة الإنسان هتحتاج إلى مزيد تفصيل، وأرى أن أخانا الكريم الشيخ أحمد صبري دخل، ولا يحق لي أن أخذ من وقت الشيخ شيئا إلا عشر دقائق كما هي عادتنا، وأسأل الله طاهرا من هذه العادة، الله المستعان. فالحمد لله انتهى الكلام، والآن نستمع إن شاء الله تعالى أو ننظر في الأسئلة، لو في أي سؤال في خلال الدرس أو في غيره لا حرج إن شاء الله تعالى، نجيبكم بإذن الله، نسأل الله يعيننا وإياكم. تفضل طرح الأسئلة. أبو أنس الفاتح قال كيف أجمع بين الإخلاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى المؤمن. ماشي يا سيدي، أجمع بينهم بشيء بسيط جدا يا أبا أنس، أن الإنسان لم يسعى وراء هذا المدح ولم ينتظر هذا المدح، إنما جاء له المدح هدية، هذا الذي أستطيع أن أقوله لك. خلاص، شفت الهدية، الله يكرمك في فرح هذا، يعني لما اجيب لك هديه انت مش منتظر اني اجيب لك هديه، جبت لك مثلا ثوب، انت مش منتظر مني ثوب، عملت عمل ولا تنتظر مني ثوب، فلما جات لك الهديه فرحت بهديتك، خلاص انت عملت العمل لله، لكن جاءتك البشرى هديه، جاءتك هديه، خلاص بس هذه هديه. وإياكم مسلمة وأعتز بديني، اللهم اجعل هذه تدعو. طيب، أقول اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل لأحد منها نصيب وتقبلها. ربنا تقبلها ربنا بكل حسن. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فلا هذه الأدعاتك في لذات الناطع يسمى الوساوس، لا الوساوس مذمومة، لم نقل هذا للوساوس. يعني انت ما تبعدش تتفكري في الرياء، لان ترك العمل لاجل الناس رياء، وعمل العمل لاجل الناس رياء. طب انا خلاص من ايه؟ خلاص يا اختي سهل جدا، انك من عرف ما يرجو هان عليه ما يرجو. انا عارف الطريق، انا عايز الجنه، خلاص يا رب انا اعمل هذا العمل لوجهك، خلاص. بس من علامات الاخلاص يا جماعه عشان نرتاح، ان يستقل العبد من عمل وان ينساه، يعني ما يفتكر حسناته ابدا، انما يفتكر سيئاته ويشعر دائما انه مقصر. هذه من علامات الاخلاص. لقط نهر الجنه القوثر، يعني هذه احنا عندنا يا اخنا ابو حفص اسماء ممدوحه ومزكاه، الصراحه يعني عايزه تصفيه ان شاء الله كده لما اخبارك هبمسك لك الاسماء ده نطيها لك اسم اسم. في اسماء مزكاه لا ينبغي ان تتسمى بها الاخت ولا الاخ، اسماء كده يعني سبحان الله. المهم مخموم يا اختنا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التقي النقي الخفي، يعني سليم القلب. كتابة الأخ الشافعي كلام الشيخ محمد، لماذا ذكرت هذا الأمر؟ لكي يتوهم الاستسلام من سعيد صدره. ثانيا جلاء أصول. طيب، تفعلي؟ متى نبدأ درس الثق بفضيلتكم على حفلات خليج؟ إن شاء الله يوم الأحد. يوم الأحد القادم إن شاء الله. يوم الأحد إن شاء الله القادم الساعة 9 إن شاء الله. طيب. الأخت تقول قد يصدق الإنسان النية ولكن يدخل الشيطان له من باب الرياء، كيف نفرق؟ أنا أظن أنني وضحت القضية، يعني مسألة الرياء يا جماعة مسألة شائكة، وهي شرك خفي وله يعني لبيب كلبيب النمل، قد لا يشعر به. لكن أقول الراحة من هذه كل أن يستقل العبد عمله وأن يظن أنه مقصر. قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لا راضين راجعون، بيعمل العمل وهو خير إنه ما يقبلش، لا يأمل مكر الله، ينسى حسناته ويتذكر سيئاته. هذا من علامة محبة الله للعبد ومن علامة إخلاص العبد لله، خلاص ينسى السيئات وينسى الحسنات ويتذكر السيئات ويستقل عمله. لأن سيدة عائشة لما قالت يا رسول الله ذاك الذي يزني ويسرق، قال لا يا ابنة الصديق، إنما أقوام تصدقوا وصاموا وصلوا ولكن يخافون مع كل ذلك هذا أن يقبل منهم، هو ده اللي قلوبهم وجلة. المسجد تقول بارك الله فيك، يعني أخبرنا بشيء يعيننا على الإخلاص وحسن النية. الخوف من الله، الخوف من الله ومراقبة الله. واسمعوا جميعا، أنا سئلت هذا السؤال في بيت أحد الدعاء، قال لي بعض الناس طيب كيف الإخلاص؟ كيف نخلص؟ كيف الإخلاص والعلاج من الرياء؟ أقول الإخلاص هو الإحسان، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. مقام الإحسان مقام المخلصين، مقام الإحسان مقام المخلصين. نحن عندنا الناس على ثلاث دوائر، الدائرة الأولى الإسلام، وهي دائرة عظيمة تسع المسلم المخلص والمنافق. إذا مولانا أيوه، قال الله في سورة الحجرات وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل منه في قلوب. ربنا يعني الأعراب قسمهم إلى صنفين، قال الأعراب وأشد الكفر والنفاق خلاص، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. طيب هؤلاء الأعراب خلاص هم يقولون أسلم، فإسلامهم إسلام ظاهري، ومنهم من أسلم بطني وصار مؤمنا ومدح الله بالإيمان. فأقول الإسلام دائرة كبيرة، نرتفع بعد دائرة الإسلام، لأن مجرد أنك تقول الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد أسلمت، سواء نافقت في قلبك أم لا، لأن النفاق لا يعلم إلا الله. تبدأ الدائرة العظمى، الدائرة التي أقل منها حجما دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان دي يا جماعة بتظهر إمتى؟ بتظهر في عدم التفريق بين الرسل، بالإيمان بالكتب، بتظهر في الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على المصائب، تظهر دائرة الإيمان. بعد هذه الدائرة دائرة ضيقة، يعني تسع بعض المسلمين، هذه الدائرة لا تشمل كل المسلمين لأنها دائرة صغيرة، هي دائرة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي قائمة الإخلاص، لدائرة الإخلاص. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مخلصين. طيب ومسلمين تقول من عمل العمل بإخلاص يا إخواني لكن لضرورة أو ليطلب من الناس أصبح يحكى عنه هل هذا يعدل؟ قلت المسألة يا إخواني الكرام مسألة الثناء على الإنسان بعد العمل ينظر الإنسان في قلبه هل في باب عمله كان ينتظر مدح الناس يعني مثلا أنا عملت لأبي حفص خدمة خلاص وانتظرت لأبو حفص يديني هدية ده أنا منتظر وأنا بعمل مستنى أبو حفص يديني هدية هذا عمل أنا أخلصت فيه العمل لأبي حفص لا ما كنت بعمل ليه عامل علشان الهدية خلاص أنا عامل عمل علشان الهدية طب لما جتش الهدية هذا عمل أهو كده أنت صليت أو خطبت خطبة أو في درس أو أي حاجة الناس ما أثنتش عليك زعلت ليه؟ إنك كنت عامل وعايز الناس تثني عليك طب الناس ما أثنتش زعلت طب أنت مراه استغفر الله وتوب إليه طيب أنا عملت العمل وما كنتش ونشيت خلاص ما كنتش منتظر ثناء الناس أنا مخلص لله جاءني ثناء الناس ففرحت هذا اسمه عاجل بشرى المؤمن دي هدية بقى دي هدية من ربنا لك خلاص ان انت ما كنتش عايز الناس تسمع لك وانت عملت الوجهنا واحنا خلينا الناس تسمع لك هذه هدية من الله عشان كده في حديث ابو هريرة ربنا بيقول لقارئ القرآن للعالم وللمجاهد والمتصدق ايه كذبت انما عملت ليقال ليقال جواد ليقال عالم ليقال شجاع وقد قيل يبقى انا بعمل ليقال ليقال انما ما بعملش ليقال وبعدين قيل خلاص ده هدية من ربنا لك احمد الله سألة بسيطة يعني الاخ نجي السعيد يقول الرفض هل رفض النبي صلى الله عليه وسلم قولية عمه لعلم انه لا يحمل صفات القيادة ام لانه يخشى عليه فتنة طبعا يخشى عليه فتنة طبعا يخشى عليه فتنة وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرام كرام وعدول لكنه لم يحب لعمه هذا الأمر أو لعرض عنده صلى الله عليه وسلم أم شيماء تقول إذا كان شخص ظلم من طرف أشخاص فيهم الغدر يسمح له ويعودون بظلم أكثر من الأول وهو الآن لا يريد أن يسمحهم حتى يلتقون أم الله فينقلبه ويقول من قلب السليم ظلم لا إن لصاحب الحق مقال لكن أقول لك يا أختنا الكريمة العفو أحق من القصاص ليه لأن القصاص له أجر معين له أجر معين يعني مثلا خذوا بالكم معي أنا شتمت إنسان دي يأخذ مني مثلا 100 حسن صحيح ويأخذ من الحسنات الخالصة وده مصور سؤال ده طمة كبرى هنتكلم على مسألة القصاص ده احنا مش هنبطل النهاردة ليه لأن حسناتنا خذوا بالكم معي معرضة للنقص وقليل جدا الحسنات السليمة اللي هتطلع لنا يعني لو انا عملت مثلا 1000 حسن بالكاد لو خدت 100 حسن مثلا ليه قد يشوب هذه رياء قد يشوب هذه نفاق قد يشوب هذه مثلا قلة خشوع فصافي ليا مثلا مين لما يجي وفلان ظلمني اذا انا ظلمته ياخد 10 ما هو بياخد من الصافي من ده مصيبة ده مصيبة خلي بالكم ده بياخد من الصافي مش بياخد من جل الحسنات ما فيها حسنات رفضت في أعمال ردت على أصحابها فمش كل عملك قبل إلا من رحمة ربي فأنت ليه تدي الواحد من الصف بتاعه ده صف بسيط هو أنت بتبص لصيام رمضان بتبص لحج فات لا ده ممكن تكون خدت ربع الشهر ممكن تاخد من الصلاة نصفها ثلثها ربعها خمسها أكيد الخمس اللي أنت خدته بعد مجاهدة تديه لواحد تاني على الجاهز الله أكبر إيه ده أما العفو عليه حسنات لا يعلمها إلا الله خلاص نسأل الله أن يسلم صدورنا وإياكم هل إحساس الإنسان بالراحة والسكينة يكون من الدليل على أن قلبه سليم؟ أرجو طيب إلى هنا تكون انتهت الأسئلة وقد أغلق الشيخ علينا الباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك معذرة قال الكريم الشيخ أحمد صبري ومعذرة أبا حفص جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.